أهلا بكم. بين أيدينا اليوم مجموعة مصادر من المغرب بتاريخ 21 يناير 2026، والغريب فيها إنها يعني ترسم صورة متناقضة جدا. في صفحة نقرأ عن حوادث سير كارثية وانهيارات ثلجية، وبعدها مباشرة نلاقي نصائح عن كيفية التعامل مع نوبات غضب الأطفال. مهمتنا اليوم هي محاولة نفهم كيف يترابط هذان العالمان، عالم الأزمات الكبرى وعالم التحديات الشخصية اليومية.
هذا التناقض هو بالضبط ما يجعل هذه المصادر مثيرة للاهتمام، لأنها بتعكس حقيقة، يعني حقيقة نعيشها كلنا. فبينما الأحداث الكبرى تدور خارج نوافذنا، في معارك صغيرة وحاسمة بتدور جوا بيوتنا. اللي رح نحاول نستكشفه هو هل في خيوط تربط بينها العوالم، وكيف كل واحد منها بيؤثر على الثاني.
إذن لنبدأ من الخارج، من الأخبار اللي تفرض نفسها بقوة. وأول شيء لفت انتباهي هو عنوانه عن أسبوع دام على طرقات المغرب. الأرقام اللي قرأتها تبدو فلكية لأسبوع واحد بس، حوالي 2000 حادثة سير، أكثر من 30 قتيل وأكثر من 2600 جريح. كيف ممكن نفهم هذا الرقم؟
هذا هو السؤال الأهم. الأرقام صادمة فعلاً، بس اللي بيقلق أكتر هو أن المصادر ما بتقدمها كشيء استثنائي، لا، هي بتحلل الأسباب، وهون منلاقي القصة الحقيقية. الأسباب المذكورة مش أعطال ميكانيكية مفاجئة أو طرق سيئة التصميم بشكل أساسي، لا، هي قائمة من قرارات بشرية.
قرارات بشرية مثل شو؟
مثل عدم انتباه السائقين والمشاة، السرعة المفرطة، عدم احترام الأسبقية، عدم ترك مسافة أمان كافية.
إذن اللي بتقوليه هو أن الأمر أشبه بأزمة سلوك جماعي، مش مجرد سلسلة حوادث مؤسفة.
تماماً، هذا هو الاستنتاج اللي بتقودنا إله المصادر. يعني لما نقرأ إنه السلطات سجلت حوالي 46 ألف مخالفة في أسبوع واحد بس، يعني أكثر من 56 ألف مخالفة باليوم، وحصلت غرامات تتجاوز 8.5 مليون درهم، هنا بنعرف إننا ما بنتكلم عن قلة من السائقين المتهورين.
نحن أمام نمط سلوكي واسع الانتشار.
بالضبط. الأمر ما بيتعلق بس بالحوادث اللي وقعت، بل بالحوادث اللي كانت رح تقع كل دقيقة بسبب هذا الكم الهائل من المخالفات. هي مشكلة ثقافة مجتمعية على الطريق، والغرامات وحدها ما بتقدر تحلها.
من مخاطر من صنع الإنسان إلى وخاطر الطبيعة اللي ما بنقدر نسيطر عليها. في خبر مؤلم ثاني عن انهيار ثلجي في جبل طبقال، أعلى قمة في شمال إفريقيا.
نعم، هو حادث بيذكرنا بهشاشة الإنسان قدام قوة الطبيعة. مجموعة من السياح ومعهم مرشد جبلي محترف كانوا في طريق العودة، وفجأة صار الانهيار. 3 أشخاص سائحين مغربيين والمرشد فقدوا. اللي بيزيد القصة مأساوية هو إنه باقي المجموعة نجت، وبنقدر بس نتخيل حالة الصدمة والهلع اللي عاشوها.
هذا يطرح سؤال عن السياحة الجبلية، يعني وجود مرشد محترف يفترض إنه يقلل المخاطر.
صحيح، يفترض إنه يقلل المخاطر، لكن يبدو إن الطبيعة إلها الكلمة الأخيرة. الحادث بيسلط الضوء على إنه الخبرة مهمة، بس هي مش ضمانة مطلقة. الظروف المناخية في الجبال العالية ممكن تتبدل في دقائق. المصادر بتتكلم عن حالة استنفار واسعة للبحث في ظروف صعبة جداً، وهذا تذكير قاسي بأن المغامرة بتتطلب احترام عميق للبيئة وقوانينها.
وبالحديث عن الحدود والمخاطر، ننتقل لموضوع تاني دايماً في الأخبار، الهجرة غير النظامية. بس هالمرة الأرقام تبدو غير عادية. المصادر بتتكلم عن قفزة غير مسبوقة في محاولات العبور لمدينة سبتة، زيادة بنسبة 245% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا رقم ضخم.
ضخم ومحدد جداً، وهذا هو الجزء المثير للاهتمام. الضغط كله يبدو مركز على سبتة. للمقارنة، مدينة ماليليا لم تسجل إلا 4 محاولات ناجحة بنفس الفترة. هذا التركيز الشديد بيوحي بوجود تغيير في الديناميكيات. يمكن مسارات المهاجرين تغيرت، أو الرقابة زادت في مناطق ثانية.
والمصادر ما بتتركنا مع الأرقام المجردة، بل بتذكرنا بالثمن البشري، في إشارة لوفاء شاب مغربي أثناء محاولة العبور.
وهذه هي النقطة الجوهرية. خلف كل رقم من هاي الإحصائيات في قصة إنسانية معقدة وقرار محفوف بالمخاطر. الإشارة لحالة الوفاة هاي مش مجرد تفصيل، هي تفكير بأن هذه القفزة غير المسبوقة مش بس إحصائية، لا، هي مؤشر على زيادة منسوب اليأس اللي بيدفع الناس يخاطروا بحياتهم.
طيب كل هاي الأحداث اللي حكينا عنها، حوادث الطرق، الانهيار الثلجي، الهجرة، كلها آنية ومأساوية. بس المصادر بتنقلنا كمان لتحديات من نوع تاني، تحديات بنيوية طويلة الأمد. لنبدأ من طنجة والجدل الكبير حول التخطيط الحضاري للمنطقة المحيطة بمحطة القطار فائق السرعة.
هذا الصراع مثير جداً لأنه بيجسد التوتر الكلاسيكي بين رؤية الدولة للمستقبل وحقوق الأفراد في الحاضر. ببساطة، السلطات قررت أنه بعض الأراضي اللي بيملكها مستثمرون وأفراد لازم تتحول لمناطق خضراء وحدائق عامة، وهذا جزء من تصميم شامل هدفه يخلي المنطقة أكثر جاذبية ومنظمة.
لحظة، خليني أفهم الموضوع أوضح. يعني شخص اشترى أرض بني يبني عليها برج أو مركز تجاري، صحي الصبح لقى أنه قيمتها الاستثمارية تبخلت لأنها صارت حديقة عامة في المخطط الجديد؟
بالضبط، هذا هو جوهر اللي بتسميه المصادر الضرر العقاري. من وجهة نظر المالك، هذا إجحاف كبير، عشان هيك لجأوا على القضاء الإداري يطالبوا بتعويضات. لكن من وجهة نظر السلطات، هذه التضحيات الفردية ضرورية لتحقيق مصلحة عامة أكبر.
مصلحة عامة مثل مدينة أجمل وأكثر انسيابية؟
إلى أي مدى ممكن المصلحة العامة تتجاوز حقوق الملكية الخاصة؟
هذا الصراع حول الثقة في المؤسسات بيقودنا مباشرة للموضوع التالي، ويمكن هو الأكثر إثارة للقلق. نتكلم عن شبهات فساد واختلالات في صفقات الرقمنة والأنظمة المعلوماتية الحكومية.
نعم، وهنا ما ننتقل من صراع الرؤى إلى شبهات سوء النية. المفتشية العامة للمالية عملت تفتيش واسع شمل 17 إدارة ومؤسسة عمومية، والمؤشرات الأولية اللي بتتكلم عنها المصادر مقلقة. في حديث عن مشاريع رقمنة كلفت أموال طائلة بس ما بتشتغل زي ما لازم، والأسوأ من هيك شبهات تلاعب في المناقصات.
شو يعني التلاعب في المناقصات على أرض الواقع؟ كيف بصير هالشي؟
ممكن ياخد أشكال ذكية جداً. مثلاً، بدل ما يكتبوا مواصفات عامة تسمح لعدة شركات تتنافس، ممكن يفصلوا دفتر التحملات بطريقة معقدة ومحددة جداً، بحيث ما تنطبق إلا على منتج شركة واحدة بعينها.
أها، وبهيك بيوجهوا الصفقة بشكل غير مباشر للفائز المحدد مسبقاً.
بالضبط، وبهيك بيتم إقصاء المنافسة الشريفة. اللعبة بتكون انحسمت قبل وتبدأ.
يعني الهدف ما عاد الحصول على أفضل خدمة بأفضل سعر، بل ضمان فوز شركة معينة.
وهذا هو الخطر الحقيقي. التحول الرقمي المفروض يزيد الشفافية والكفاءة ويحسن الخدمات للمواطنين، بس إذا كانت أساساته مبنية على ممارسات زي هاي، بتحول لمجرد وسيلة جديدة لهدر المال العام وتقويض الثقة بالإدارة كلها.
وقبل ما نترك هذا القسم، في تحدي أخير. من الطبيعة مرة ثانية، أمطار غزيرة في الشمال تهدد المحاصيل الزراعية.
نعم، في جهة طنجة الحقول تحولت لما يشبه البحيرات، هذا بيهدد بشكل مباشر محاصيل أساسية مثل القمح والشعير. بس الوضع كارثي بشكل خاص لمزارعي الشمندر السكري اللي ممكن يخسروا محصولهم بالكامل. المصادر بتوصف مشهد مؤثر لفلاحين بيستخدموا محركات لضخ المياه خارج حقولهم في محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
استعرضنا حتى الآن عالم مليء بالضغوطات الهائلة، حوادث طرق، كوارث طبيعية، صراعات، تخطيط، شبهات فساد. كل هاي العوامل بتخلق بيئة من التوتر والقلق. والمثير للاهتمام إنه المصادر بعد كل هذا بتنقلنا فجأة لعالم مختلف تماماً، عالم الأسرة والعلاقات الشخصية، كيف ندير التوتر والعواطف داخل بيوتنا؟
هذا هو الجسر الحقيقي بين قسمي نقاشنا، لأنه كل هاي الضغوط الخارجية ما بتضل عند عتبة الباب، لا، بتدخل معنا على بيوتنا وبتأثر على علاقاتنا وطريقة تربيتنا لأولادنا، وكأن المصادر بتقول، حسناً، هذا هو العالم الفوضوي في الخارج، فكيف ممكن نبني حصن وين الصمود النفسي والعاطفي في الداخل؟
وأول موضوع عملي جداً هو كيفية التعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال. النصائح تبدو منطقية، حافظ على هدوءك، اعترف بمشاعر طفلك، قدم له بدائل. بس شو اللي بيخلي هذا الطرح مهم الآن؟
المهم هو التحول الجذري في فلسفة التربية اللي بيعكسه. انتقلنا من فكرة قمع الغضب أو اعتباره سلوك سيء لازم يتعاقب عليه، إلى فكرة إدارة الغضب كشعور إنساني طبيعي. لما تقولي لطفلك أنا شايفة إنك غضبان جداً، أنت ما بتوافقي على سلوكه، مثلاً إنه يرمي الألعاب، بس بتصدقي على شعوره وبتعلميه إنه المشاعر مسموحة لكن السلوكيات لها قواعد.
يعني أنت بتعطي لغة لا يفهم شو اللي بيصير جواته.
بالضبط، وهذا هو جوهر ما تسميه المصادر الذكاء العاطفي. الهدف مش تربية طفل ما بيغضب أبداً، لا، بل تربية شخص بيعرف يتعرف على غضبه ويفهمه ويعبر عنه بطريقة بناءة ما تأذيه ولا تأذي غيره. هذه مهارة حياتية أساسية ويمكن أهم من أي مهارة تانية في عالم مليء بالضغوط اللي شفناها.
وفي نفس السياق التربوي في تحذير من ظاهرة تبدو كأنها الوجه الآخر للعملة، الحماية المفرطة. أباء أو أمهات بيراقبوا كل تفصيلة في حياة أولادهم بدافع الحب والحرص.
وهنا بنشوف مفارقة تربوية عظيمة. الحب والحرص وهم من أنبل الدوافع ممكن يتحولوا لعائق أمام النمو إذا زادوا عن حده. الخبراء في المصادر بيحذروا من أن الطفل اللي ما بنسمح له يغلط أو يواجه صعوبات صغيرة أو ياخد قراراته ممكن يكبر ويصير شخص بيفتقر للثقة بالنفس ويعتمد كلياً على غيره ويصاب بالشلل قدام أي قرار كبير بحياته.
كأننا بدافع حمايتهم من العالم بنجردهم من الأدوات اللي بيحتاجوها لمواجهة هذا العالم.
هذه هي المعادلة الصعبة. التوازن هو إن نوفر شبكة أمان مش قفص ذهبي. نسمح لهم يوقعوا أحياناً مع التأكد إنه الوقعة ما رح تكون قاتلة. هاي أفضل طريقة نعلمهم كيف يقوموا مرة تانية.
من تربية الأبناء ننتقل للضغوط اللي بيواجهها البالغون أنفسهم. في مقال بعنوان لافت جداً، خديعة الإرادة، لماذا يعود الرجل دائماً إلى عاداته القديمة؟ هذا سؤال بيطرحه كثيرون.
والعنوان لافت لأن الإجابة اللي بيقدمها بتتحدى الفكرة الشائعة. التحليل بينطلق من نقطتين، علمية واجتماعية. علمياً الدماغ البشري كسول بطبعه، عند التوتر أو الإرهاق بيميل تلقائياً للمسارات العصبية القديمة الراسخة لأنها بتتطلب طاقة أقل. عادتك القديمة سواء كانت تدخين أو صراخ أو انعزال هي الطريق السريع والأقل كلفة ذهنياً للدماغ.
هذا يفسر ليش بنرجع لأسوأ عاداتنا لما نكون في أسوأ حالاتنا النفسية. طيب وشو الجانب الاجتماعي؟
الجانب الاجتماعي بيضيف طبقة تانية من التعقيد. المصادر بتشير للصورة النمطية للرجل القوي اللي لازم يحل مشاكله بنفسه. هذه الصورة بتخلي طلب المساعدة أو الإقرار بالضعف أمر صعب جداً. وفي هاي الحالة العادة القديمة ما بتصيرش مجرد مسار عصبي سهل، بتصير كمان ملاذ نفسي، شيء مألوف ويمكن التنبؤ به في عالم فوضوي.
إذن الخلاصة مش إنه الإرادة ضعيفة، بل إننا بنطلب من الإرادة تحارب معركة غير متكافية ضد بيولوجيا الدماغ والثقافة المجتمعية بنفس الوقت.
هذا هو التوخيص المثالي، والمقال بيختم بفكرة قوية. التغيير الحقيقي مش اختبار قوة إرادة بقدر ما هو مشروع هندسي بيتطلب إعادة هندسة بيئتك وبناء نظام دعم من الأصدقاء أو العائلة، يعني خلق ظروف تخلي الخيار الصحيح هو الخيار الأسهل. الإرادة وحدها ما بتكفي أبداً.
بعد هذه الجولة تبدو الصورة أوضح. عندنا مجتمع يواجه تحديات ضخمة خارج المنزل، في الطرقات، في مواجهة الطبيعة، وفي كفاءة الإدارة، وبنفس الوقت في جهد دؤوب داخل كل أسرة لبناء أفراد أقوياء عاطفياً قادرين يفهمون أنفسهم والعالم من حولهم.
وهذا بالضبط اللي بيضعنا أمام السؤال الأخير اللي بتثير هذه المصادر بشكل غير مباشر. نحن أمام مستويين من التحديات، تحديات بنيوية بدها حلول على مستوى الدولة والمجتمع، وتحديات شخصية بتتطلب وعي وجهد فردي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى يمكن للنجاح في المستوى الشخصي أن يصمد في وجه ضغوطات المستوى البنيوي؟ بمعنى آخر، هل يكفي نربي جيل عنده ذكاء عاطفي ومرونة نفسية إذا كان هذا الجيل رح يطلع لعالم مليء بالطرق الخطرة والمنافسة غير الشريفة والأنظمة اللي يمكن ما تكون في صالحه دايماً؟ هذا هو التوتر بين بناء الذات ومواجهة الواقع، وهو السؤال الذي نتركه مفتوحاً للتفكير.